الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. سلاما ومحبة لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك، وندعوكم أعزائي لمتابعة آخر الأخبار التي عدها لكم اليوم الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء أن محادثاته مع الحكومة العراقية للاتفاق على برنامج قروض من الصندوق للعراق تحقق تقدما. وكان مسؤولون عراقيون أجروا محادثات مع صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات الصندوق والبنك الدولي المنعقدة في إسطنبول. ونقلت وكالة رويترز عن متحدثة باسم صندوق النقد الدولي إن تقدما طيبا أحرز في هذه المحادثات، مشيرة إلى مواصلتها بهدف التوصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة. قالت مصادر أمنية أن نحو 30 شخصا قتلوا أو أصيبوا اليوم الثلاثاء إثر انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبية قرب مدينة الفلوجة. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في المجلس المحلي لناحية عامرية الفلوجة أن 9 أشخاص قتلوا و31 آخرين أصيبوا بجروح في الهجوم. ودمر الانفجار عدة سيارات وأصاب بأضرار العديد من المحلات. دعا المرجع الديني آية الله علي السيستاني اليوم الثلاثاء الكتل السياسية المختلفة إلى اعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات التشريعية المقررة في مطلع العام المقبل. وقال حامد الخفاف المتحدث باسم السيستاني في تصريح لوكالة فرانس بريس إن اعتماد القائمة المغلقة سيحد من رغبة المواطنين في المشاركة في الانتخابات، وسيكون له تأثير سلبي على سير العملية الديمقراطية. وأضاف الخفاف إن على أعضاء مجلس النواب أن يكونوا بمستوى المسؤولية الكبيرة التي أنيطت بهم، وأن يستجيبوا لرغبة معظم العراقيين باعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات النيابية المقبلة. وافق البرلمان التركي اليوم الثلاثاء على تمديد التفويض الذي يجيز لحكومة أنقرة إصدار أوامر إلى الجيش بضرب مواقع حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية. وصوت البرلمان بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يمدد لسنة أخرى تفويض الحكومة بتنفيذ عمليات عبر الحدود ضد حزب العمال الكردستاني. دعا رئيس مجلس النواب عياد السامرائي في بيان صادر عن مكتبه اليوم الثلاثاء إلى احترام ضباط الجيش العراقي السابق وزيادة رواتبهم التقاعدية. ونقلت وكالة رويترز عن البيان أن رئيس مجلس النواب عياد السامرائي أكد على احترام ما قدمه ضباط الجيش السابق من تضحيات وجهود للدفاع عن بلدهم، كما دعا إلى زيادة رواتبهم التقاعدية. قال الجيش الإسرائيلي أن مسلحين فلسطينيين تبادلوا إطلاق النار اليوم الثلاثاء مع قوات الجيش الإسرائيلي غربي مدينة غزة قرب السياج الحدودي، ولكن لم يبلغ على الفور عن وقوع إصابات. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسعفين فلسطينيين أن القوات الإسرائيلية قصفت أراضي قطاع غزة بنيران مباباتها في منطقة الشجاعية، ولكنهم لا يعرفون ما إذا أسفر القصف عن وقوع قتلى أو مصابين، لأن سيارات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى المنطقة القريبة من الحدود. أفادت تقارير أن السلطات الإيرانية أغلقت 3 صحف مؤيدة للمعارضة، وقالت وكالات أنباء إيرانية أن لجنة حكومية مكلفة بالإشراف على وسائل الإعلام في إيران أمرت بغلق الصحف الثلاث فرهانج آشدي وأرمان وتحليل لوروز، ولم تقدم أسباب لقرار الغلق. وكانت الصحف الثلاث الصغيرة تعتبر متعاطفة مع المحتجين على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجات في حزيران الماضي. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في بياننا اليوم الثلاثاء أن 10 جنود قتلوا وأكثر من 100 من متمردي طالبان قتلوا أو أصيبوا في اشتباكات جرت في جنوب أفغانستان وشرقها خلال الساعات 24 الماضية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية محمد ظاهر عظيمي إن هذه الأرقام كانت حصيلة عمليتين في إقليم هلمند جنوبي البلاد وإقليم نورستان في الشرق. منحت جائزة نوبل في الفيزياء هذا العام إلى 3 علماء تكريما لعملهم في مجال الألياف البصرية وأشباه الموصلات، ومنح نصف الجائزة إلى العالم تشارلز كاو المولود في الصين، فيما تقاسم العالمان جورج سميث وويلارد بويل النصف الآخر. وقالت لجنة جائزة نوبل إن العلماء الثلاثة أسهموا في إرساء الأسس التي يقوم عليها عالم اليوم المترابط بشبكات اتصال فائقة السرعة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها عرضا لمقال لصحيفة بريطانية حول أبعاد أزمة برنامج طهران النووي مع المجتمع الدولي، ونزور منفذ الشيب الحدودي قرب ميسان والاستعدادات الجارية فيه لاستقبال المسافرين عبر الحدود. وقبل ختام الساعة سنلتقي سوية عبر حلقة جديدة من برنامج النوافذ المفتوحة. أما الآن مستمعينا الكرام فأدعوكم لمرافقة الزميلة سميرة علي مندي في متابعة لآخر المستجدات السياسية خلال الوقت المخصص لملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: قانون الانتخابات العراقية بين القائمة المغلقة والمفتوحة وقضية كركوك، البرلمان التركي يناقش تمديد تفويض الجيش للقيام بعمليات عسكرية في العراق. فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن مصادقتها على الكيانات السياسية التي تنوي المشاركة في الانتخابات البرلمانية لعام 2010، تواصل الجدل في الأوساط النيابية بشأن قانون الانتخابات والقضايا المعوقة لتمريره وشكل القائمة الانتخابية التي ستعتمد. ففي بغداد شهدت جلسة مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء القراءة الثانية لقانون الانتخابات، بينما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن مصادقتها وبشكل نهائي على 296 كيانا سياسيا، منها 250 كيانا سياسيا مجموعا و46 كيانا سياسيا منفردا، بينما أعادت المفوضية طلبات 130 كيانا وذلك لعدم توفرها على الشروط المطلوبة بحسب بيان نشرته المفوضية على موقعها الإلكتروني. وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب توصلت إلى اتفاق يقضي باعتماد قانون الانتخابات رقم 16 لعام 2005 مع تعديل بعض فقرته، على أن تحسم القضايا الخلافية في هذا القانون عبر التصويت خلال جلسات البرلمان. النائب سليم الجبوري عضو اللجنة القانونية أكد لإذاعة العراق الحر أن التعديلات التي جرت على القانون لم تحدد آلية القوائم فيما إذا كانت مفتوحة أم مغلقة.
بكل أسف أن ما اعتمدت الكتل السياسية هو الخيار الأبسط في تمرير قانون الانتخابات، ولكن الذي لا يؤدي إلى نتائج مرجوة. كان هناك خيارين، إما اعتماد أو قراءة القانون الجديد الذي وضع من اللجنة القانونية وأجرت عليه بعض الملاحظات مجلس الوزراء، وإما تعديل قانون 2005 الذي ذهب إليه رؤساء الكتل هو الرجوع إلى قانون 2005 وتعديله بتعديل واحد فقط، وهو أن المادة 15 تشير إلى أن عدد أعضاء مجلس النواب 275 استبدل ب 311 وبنسبة عدد السكان لا بنسبة الناخبين المسجلين كما كان سابق، ما يعني أن هذا هو الأصل المطروح، وسمحت لكل من لديه مقترح أن يقدم بعد القراءة الثانية، يعني القانون الذي يقرأ يشير إلى القائمة المغلقة، ومن لديه خيار قائمة مفتوحة يقدم هذا المقترح وسيعرض للتصويت بداية الأسبوع القادم.
إلى ذلك تصاعدت الدعوات لاعتماد القائمة المفتوحة بدلا من القائمة المغلقة وجعل العراق دوائر انتخابية متعددة بدلا من الدائرة الانتخابية الواحدة، ويؤكد النائب عباس البيات يعض الائتلاف العراقي الموحد أن القائمة المفتوحة ستؤدي إلى إقبال كثيف للمواطنين على المشاركة في الانتخابات.
نحن مع القائمة المفتوحة الذي يتيح للمواطن والناخب العراقي أن يكون له أكثر من خيار، وكذلك المرجعية الدينية تؤكد على القائمة المفتوحة، والقائمة المفتوحة ستؤدي بالمواطنين إلى الإقبال على الانتخابات بكثافة، ونحن مع الدوائر المتعددة وليس الدائرة الواحدة، لأن ذلك يتيح للمواطنين المحافظة أن يختاروا من يعرفونه دون أن تفرض عليهم من خلال القائمة الواحدة.
ويبدو أن المعوق الأكبر أمام تشريع قانون الانتخابات هو عدم توصل الكتل السياسية إلى اتفاق بشأن موضوع كركوك، وقد تقدمت قوى وأحزاب عربية وتركمانية ممثلة عن مدينة كركوك تقدمت بمجموعة مقترحات خلال جلسة مجلس النواب ليوم الثلاثاء تدعو فيها إلى إجراء انتخابات خاصة في كركوك، وسيتم البت بهذه المقترحات في الأسبوع المقبل. وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت قضية كركوك ستثير مشاكل وخلافات وتعرقل تمرير قانون الانتخابات، يؤكد النائب أحمد أنور عن التحالف الكردستاني أن ذلك يتوقف على شكل المقترحات التي ستطرح.
هذا يعتمد على مقترحات راح يقدم، إذا بخصوص الأخوة الممثل العربة مع نفس المقترحات وإن كان المرشوض بالقانون لا يكون مخالفا، كما تعرف من مقترح تقسيم كرهو إلى دوائر متساوية رفضت المحكمة الاتحادية، أما إذا كان هناك مقترحات مثلا تكون معقولة وفيها ضمان للأخوة مخاف، أعتقد بأن كل الجانب ما في تحالف كل ثاني يستجيب، لأن الكل يريد أن ينجز الانتخابات في موعدها المقرر، ومسألة تأجيل الانتخابات هي خط أحمر بالنسبة للجميع. لذلك أعتقد هي الصيغة الحالية الصيغة عامة، يعني ما تجاوزت الخلافات، لكن فقط نحاول أن نبدأ بالتشريع هذا القانون، إن ذلك ربما وراء القراءة الثانية راح يكون هناك مناقشات حتما.
من جهته يتوقع النائب سليم الجبوري عن جبهة التوافق العراقية أن تثير قضية كركوك جدلا كبيرا خلال نقاشات أعضاء مجلس النواب لقانون الانتخابات.
نعم أتوقع، ولكن ما توصلت إليه اللجنة القانونية من اتفاق أن تدرج كافة الخيارات المتعلقة بحل مشكلة كركوك، وهذا اليوم قدمت جبهة التوافق مقترح لمادة طالبت مجلس النواب بوضعها لحل مشكلة كركوك على أمل أن تعرض للتصويت وفق الاتفاقات التي حصلت. طبيعة الحل الرجوع إلى سجل الانتخابات هو تشكيل لجنة من وزارات متعددة ومن شخصيات معينة يحدد لها جدول زمني، تباشر عملية التدقيق في سجل الناخبين بالرجوع إلى 2004 والانتخابات اللي حصلت ب 2005، وإذا أكملت هذه اللجنة عملها أو لم تكمل، المهم أننا لا نسلم بسجل الناخبين الموجود الحالي والذي يعتمد على البطاقة التموينية لأن فيه نسبة نمو غير طبيعية.
ما زلتم تستمعون إلى فقرة ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. عقد البرلمان التركي يوم الثلاثاء جلسة ناقش فيها مذكرة طلب تقدمت به الحكومة لتمديد تفويض الجيش للقيام بعمليات عسكرية ما وراء الحدود عاما آخر اعتبارا من 17 من تشرين الأول الجاري. يذكر أن أول تفويض برلماني يمنح الجيش صلاحية القيام بتدخل عسكري خارج حدود تركيا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في الجبال الحدودية بين العراق وتركيا، كان قد صدر في 17 من تشرين الأول 2007، وكان كانت القوات البرية التركية توغلت داخل الأراضي العراقية لمدة أسبوع في شباط عام 2008 بموجب مذكرة التخويل التمديد الثانية. ويبدو أن التوجه العام في البرلمان التركي يمضي نحو الموافقة على التمديد لعام آخر، وهذا ما يؤكده الصحفي دانيال عبد الفتاح لإذاعة العراق الحر من أنقرة، متحدثا عن موقف الأحزاب السياسية التركية.
الطلب طبعا وصل من الحكومة في اجتماعها الأخير إلى البرلمان، والحزب الحاكم تقدم بطلبه للتمديد. الحالة العامة في تركيا وخاصة في البرلمان التركي تقول بأن حزب الشعب الجمهوري المعارضة البرلمانية الكبرى وحزب الحركة القومية هما حزبان يؤيدان ويطالبان بتمديد هذه الصلاحية للجيش، لأن الحزبين هما في الأساس ممن يطالبون بإنهاء والقضاء التام على منظمة حزب العمال الكردستاني. أما في البرلمان فهناك في الحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية عدد لا بأس به من النواب الذين لا يريدون التمديد لهذه المذكرة، إضافة إلى الرفض القاطع والأكيد من حزب المجتمع الديمقراطي الذي يعرف بأنه حزب كردي ممثل في البرلمان التركي في أنقرة. لذلك الجو العام يعطي انطباع، بل انطباع أكيد، بأن المذكرة البرلمانية ستصدر بالموافقة وسيتم التمديد.
تصويت البرلمان على تمديد التفويض للجيش التركي للقيام بعملية عسكرية خارج حدود تركيا وتحديدا داخل الحدود العراقية يأتي متزامنا مع رغبة الحكومة التركية في إنهاء النزاع مع حزب العمال الكردستاني بالتعاون مع الحكومة العراقية. الصحفي دانيال عبد الفتاح يؤكد أن الرئيس رجب طيب أردوغان ماض في طريق الإصلاحات رغم التحديات التي تواجهها حكومته.
حكومة أنقرة بدأت بعمل تشاوري حاليا عبر وزارة الداخلية لكي تنهي الخلاف والمشكلة الكردية في تركيا من خلال الحوار ومن خلال ما أسماه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الحل الديمقراطي أو الانفتاح الديمقراطي. هذه العملية حاليا هي سارية في تركيا وتمر بالكثير من المناغصات، لكن رجب طيب أردوغان أكد مرارا وتكرارا بأنه سيذهب في هذه المسيرة وفي هذه الخطة حتى نهاية الطريق، حتى يحقق الأمن والسلام لجميع المواطنين في تركيا بخاصة مواطني تركيا الأكراد. لذلك هناك محاولات جادة وحقيقية للتعاون مع حكومة أردوغان وللتعاون مع الحكومة المركزية في بغداد للتخلص من المشاكل الأمنية على طرفي الحدود بين تركيا والعراق.
وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي يؤكد من جهته أن التعاون مستمر مع الحكومة التركية لاحتواء ملف حزب العمال الكردستاني، مشيرا إلى وجود مركز استخبارات مشترك يعمل في أربيل لمتابعة نشاطات هذا الحزب.
نحن في ما يتعلق بهذا الجانب نحن نركز على العلاقات مع تركيا على حل هذه الإشكالية عن طريق الحوار والتعاون الأمني، وهناك لجنة ثلاثية عراقية تركية أمريكية، وحققت هذه اللجنة خطوات إيجابية في التعاون بين العراق وتركيا لكيفية احتواء ومواجهة مخاطر البيكاكي. لأننا نعتقد أن العمليات العسكرية تقوم بها البيكاكي هي تهدد تركيا وتهدد حتى العراق، فنحن نسعى بشكل جدي للتعاون في هذا المجال. وهناك الآن مركز استخباراتي مشترك يعمل في أربيل لمتابعة نشاطات هذه المنظمة، وهناك عدد من الإجراءات اتخذت في هذا الصدد، ونعتقد أن هذا هو الطريق الصحيح. نحن سبقا عبرنا للأخوة في تركيا لعدم قناعتنا بجدوى العمليات العسكرية، لأن هذه ربما لا تصب في اتجاهات العمل السياسي والتعاون الاستخباراتي القائم في بيننا.
وتتعرض المناطق الحدودية بين العراق وتركيا من حين إلى آخر للقصف المدفعي والجوي الذي تقول تركيا أنه يستهدف مواقع حزب العمال الكردستاني. وكانت أنقرة تتهم القيادات الكردية بتقديم الدعم لمقاتلي هذا الحزب، وهذا ما نفته وتنفيه حكومة أقليم كردستان العراق. ويرى النائب سامي الأتروشي عضو التحالف الكردستاني أن القصف المدفعي التركي للمناطق الحدودية يمس سيادة الأراضي العراقية، مؤكدا أن الاتهامات التي توجه إلى حكومة الإقليم لا أساس لها من الصحة.
أعتقد لأكثر من مرة حكومة إقليم كردستان صرحت بشكل واضح أنها لا تدعم ولا تؤيد الحل العسكري للفككة، لذلك إن كان هناك ملاحظات على حصول هذه القوات على أسلحة فيجب التحقق من كيفية وصول هذه الأسلحة إلى الفككة. أنا لست ناطقا باسم حكومة إقليم كردستان، ولكن سمعنا لأكثر من مرة أن حكومة إقليم كردستان ترفض هذه التصريحات وتقول أنها لا تدعم الفككة بأي شكل من الأشكال. فلذا أعتقد هذه التصريحات لا تكاد أن تكون حجة ومبرر للتدخل في العراق ومن خلال القصف المستمر على حدود العراق.
المحلل السياسي هاشم الحبوبي يؤكد أن ملف حزب العمال الكردستاني ملف شائك، وهو جزء من مشكلة كبيرة تعاني منها الحكومة التركية.
هذه المسألة ممكن حلها، ولكن أولا بتضافر جهود عراقية كردستانية تركية إذا صح التعبير، هذا واحد. الشيء الثاني، من الصعب جدا أنك تحل مشكلة الأكراد في تركيا كاملة لكي بالضرورة تحل المشكلة الطارئة التي هي تزعج الأتراك كثيرا، وهي تواجد العمال الكردستاني. أعتقد الموضوع شائك جدا، هذا واحد. النقطة الثانية أن البيكك حركة سريعة التنقل وسريعة، هي تستعمل طريقة الكر والفر، ولو أن بعض المراسلين الصحفيين الذين استطاعوا أن يصلوا إلى هذه الأماكن وجدوا على أن لهم قواعد ولهم مناطق سكن ولهم مدفعية ثقيلة يصعب نقلها، وبالتالي فإن لدى تركيا إحساس غامض بأنها تلقى دعما لوجستيا من منطقة كردستان. وهذا كله يقودنا إلى نقطة أخرى، وهي هل تستطيع القوات العراقية أو الحكومة الاتحادية إن صح التعبير على أن تلعب دور في هذا الجانب؟ أنا أشك في ذلك، لأن لا يحق للقوات العراقية أن تدخل هذه المناطق أو أن تدعم حرس الحدود والبيشمركة إلا بموافقة برلمان كردستان، وقد يكون هذا موضوع صعب وقد يستغرق وقت. زاد هذه المشكلة عندما يبدأ فصلي الخريف والشتاء، لأن الوصول إلى هذه المنطقة عسكريا يصبح صعبا. لهذا ستبقى تركيا تحاول من طريق وسائلها المتاحة، وهي التوغل والانسحاب واستخدام المدفعية طيران، وهي جزء من مشكلة كبيرة يعاني منها الحكم في تركيا.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم. شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع المطرب والملحن العراقي رضا علي.
من هسه قل لي يا قلب من هسه إن كان متشوق تحب قل لي قل لي من هسه من هسه من هسه قل لي يا قلب من هسه إن كان متشوق تحب قل لي قل لي من هسه درب الهوى ويا صوف
ويا صوف
درب الهوى ويا صوف
ويا صوف
لا تقول لا تقول جابوني غصب من هسه قل لي يا قلب قل لي قل لي من هسه بس أنصحك بس أنصحك أفكر قبل ما يجرحك ما يجرحك ما أمنعك بس أنصحك بس أنصحك فكر قبل ما يجرحك ما يجرحك الحب دقيقة يفرحك وسنين نارك تلتهب الحب دقيقة يفرحك وسنين نارك تلتهب من هسه قل لي يا قلب قل لي قل لي من هسه
من هسه من هسه قل لي يا قلب من هسه
درب الهوى ويا صوف
ويا صوف
درب الهوى ويا صوف
ويا صوف
لا تقول لا تقول جابوني غصب من هسه قل لي يا قلب قل لي قل لي من هسه تنجرح مالك دواء مالك دواء أتالي هنتعذب سوى نتعذب سوى من تنجرح مالك دواء مالك دواء أتالي هنتعذب سوى نتعذب سوى لا تلعبي بنار الهوى الحب يا قلبي مو لعب لا تلعبي بنار الهوى الحب يا قلبي مو لعب من هسه قل لي يا قلب قل لي قل لي من هسه
من هسه من هسه قل لي يا قلب من هسه إن كان متشوق تحب قل لي قل لي من هسه من هسه من هسه قل لي يا قلب من هسه إن كان متشوق تحب قل لي قل لي من هسه
درب الهوى ويا صوف
ويا صوف
درب الهوى ويا صوف
ويا صوف
لا تقول لا تقول جابوني غصب من هسه قل لي يا قلب قل لي قل لي من هسه
هذه إذاعة العراق الحر نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها عرضا لمقال لصحيفة بريطانية حول أبعاد أزمة برنامج طهران النووي مع المجتمع الدولي، ونزور منفذ الشيب الحدودي قرب ميسان والاستعدادات الجارية فيه لاستقبال المسافرين عبر الحدود. وقبل ختام الساعة سنلتقي سوية عبر حلقة جديدة من برنامج النوافذ المفتوحة. مستمعينا الكرام، في ظل الأزمة المتواصلة بين إيران والقوى الدولية بشأن برنامج طهران النووي، تجرى مقارنات بين الوضع الحالي وحالة المواجهة بين بغداد والمجتمع الدولي قبل نشوب حرب العراق في عام 2003. التفاصيل مع الزميل ناظم ياسين في سياق العرض التالي لمقال نشرته صحيفة بريطانية بارزة عن هذا الموضوع، ويتضمن العرض تعليقا لمحلل الشؤون الدولية عادل درويش.
تثير التطورات المتعلقة بملف إيران النووي مقارنات في الإعلام الغربي مع حالة العراق قبل حرب عام 2003 التي نشبت بسبب الأدلة المتراكمة آنذاك عن أسلحة صدام للدمار الشامل. وفي هذا السياق تتساءل صحيفة فاينانشال تايمز اللندنية الثلاثاء عما إذا كان الكشف عن المنشأة النووية الإيرانية الثانية والتهديدات بفرض عقوبات جديدة على طهران وغيرهما من أسباب التوتر التي سبقت محادثات جنيف الأخيرة بين إيران والقوى الدولية تذكر بالأجواء التي سبقت توجيه الضربات العسكرية للعراق في آذار 2003. ففي المقال المنشور تحت عنوان ذكريات العراق تعود في الخلاف النووي الإيراني بقلم رولا خلف، تقول فاينانشال تايمز إن هذه الذكريات سوف تتكرر في المرحلة المقبلة التي سيتعين على الأزمة الإيرانية أن تقطع خلال لها شوطا طويلا قبل الوصول إلى حل يتجاوز الاتفاق المحدود الذي تحقق في جنيف الأسبوع الماضي. وتضيف الصحيفة أن المشهد الذي سبق حرب العراق في عام 2003 قد يتكرر في لعبة القط والفأر بين طهران ومفتشي الأمم المتحدة مع استمرار الخلافات في شأن شروط التفتيش التي ينبغي أن تخضع لها بعض المنشآت الإيرانية. وفي الأثناء لن يتراجع الحديث عن فرض عقوبات اقتصادية مدمرة على إيران أو تزول التهديدات بتوجيه ضربات عسكرية إسرائيلية. وعلى الرغم من الصعوبة التي يجدها عدة خبراء في التكهن بما ستؤول إليه الأمور، إلا أن أطراف المواجهة والبيئة الدولية مختلفون، فضلا عن أن الدروس المستنبطة من العراق مؤلمة على نحو لا يمكن للغرب أن ينساها بحسب تعبير الصحيفة. أحد هؤلاء الخبراء وهو جون ألترمان مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، قال إن نهاية الأزمة الإيرانية ستكون مختلفة عن الحالة العراقية، وذلك لأن الجيش الأمريكي ليست له نية في تكرار تجربة العراق مرة أخرى على الإطلاق بحسب تعبيره. أما جون تشيبمان مدير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن فقد اعتبر أنه بفضل تجربة العراق اكتسبت الولايات المتحدة مهارة أكبر في رد الفعل على لعبة إيران الدبلوماسية الأكثر تعقيدا. وفي توضيح هذا الرأي يقول إن واشنطن استخدمت بذكاء المعلومات الاستخبارية التي جمعت حول منشأة التخصيب الثانية قرب قم لإحداث ضجة ووضع إيران في موقف دفاعي، وذلك مباشرة قبل محادثة جنيف. وفي المقابل يرى الخبير البريطاني أن قيادة النظام الإيراني هي أكثر حنكة من صدام حسين، الذي كما علمنا بعد الحرب تعمد إبقاء الغموض بشأن أسلحته التدميرية الشاملة، معتقدا أن ذلك سوف يردع الغزو بحسب تعبير تشيبمان. من جهته قال محلل الشؤون الدولية عادل درويش لإذاعة العراق الحر:
طبعا بالنسبة للخيار العسكري يرفضه الجميع الآن، لأنه دون يعني دخول في تعقيدات كثيرة عن انتقامات الإيرانية عن وضع في العراق وما إلى ذلك، أن مسألة إغلاق مدينة هرمز وما ستفعله إيران فورا سيؤدي إلى تعطيل تدفق 40% من البترول على العالم، وبالتالي يأتي بنتائج عكسية، يعني مسألة النهاية هي مصالح بترولية. بالنسبة إلى إسرائيل، إذا عدنا بالذاكرة إلى عام 81 وضرب المفاعل النووي العراقي في العراق، كان إسرائيل لديها المعلومات، لكنها اختارت مناحم بيغن وقتها موعد الضربة النووية عشية الانتخابات الإسرائيلية أداد إلى فوز في الانتخابات. من يمين نتنياهو حاليا لا يواجه أزمة سياسية داخلية تدفعه إلى مثل هذه المغامرة، وهو يفضل أن تظهر إسرائيل بمظهر الضحية دون أن تعتدي على إيران، لأنها في هذه الحالة ستظل الأخطار الموجهة يراها العرب أكثر ما يراها العالم، وبالتالي تكسب إسرائيل المعركة السياسية. تنسى الإسرائيليين يتمتعون بدهاء لا يتمتع به العرب، والعرب الآن هم أكثر قلقا من أي طرف من التسانة النووية الإيرانية.
محلل الشؤون الدولية عادل درويش متحدثا لإذاعة العراق الحر من لندن، شكرا جزيلا.
مستمعين الكرام، يتواصل العمل بمنفذ الشيب الحدودي الذي يبعد 70 كيلومترا شرقي محافظة ميسان استعدادا لاستقبال الزائرين والمسافرين من الجانب العراقي والإيراني وتنظيم دخول البضاعة والسلع والخضروات، وسيجهز المنفذ بجهاز سونار ثاني لكشف المتفجرات أو المواد الممنوعة ونصب أبراج للاتصالات، كما يجري العمل بتطهير ساحة المنفذ من الألغام والقنابل غير منفلقة. أحمد الكعبي مراسل إذاعة العراق الحر معكم من العمارة.
منفذ شيب الحدودي ما زالت المرافق فيه غير مهيئة وطرق غير معبدة، إذ قال عضو مجلس محافظة ميسان وائل الأشرع إن المنفذ يفتقر إلى الكثير من الخدمات اللازمة لقدوم الزائرين ومن كل البلدين.
هناك عدة أمور يجب أن تتوفر في هذا المقفر لقدوم الوافدين، منها محطات البنزين خانة، منها الصيرفة، منها الفنادق، المطاعم، الجراجات، أجهزة السيطرة النوعية، الحمايات الشخصية، تعبيد الطرق، كل هذه الأعمال إذا تمت إن شاء الله سوف يتم منفذ شيب ولا هنالك مانع من كل الطرفين. هو المنفذ كل البنايات متوفرة وحمايتها متوفرة، ولكن هنالك تلكو في بعض الأمور الأمنية، هنالك منطقة خطر على الطرفين، المنطقة التي كانت معرضة للحرب العراقية الإيرانية، هنالك أكثر من 3 كيلومتر فيها بعض المتفجرات وبعض الألغام، وجادين على إزالتها بالتحرك على الأخوة في قيادة الفرق الجيش كي نزيل هذه العوامل ويتم والاستفادة من هذا المنفذ.
فيما أكد مسؤول شعبة معلومات المنفذ النقيب عدنان صالح على أن وزارة الداخلية ستجهز المنفذ بجهاز سونار ثاني لكشف المتفجرات.
بالنسبة حاليا المنفذ قاعد يستقبل بس بضاعة بالوقت الحاضر، البضاعة يتم تفتيشها ويصير ساحة التبادل التجاري داخل الأراضي الإيرانية، بس من خلال ما تدخل البلد يقوم تفتيش، يوجد لدينا أجهزة سونار لكشف البضاعة، ومع ذلك تنفتح كل سيارة تنفتح بها جورة لكشف البضاعة، خاف أخو مثلا فد حالة أو مادة أو كذا تدخل بالمنفذ. وزارة الداخلية راح تجهزنا بجهاز سونار ثاني في حالة عطل الجهاز القديم، بس أجهزة سونار حديث إن شاء الله.
وبالنسبة للاتصالات في المنفذ أوضح صالح.
الشركة الأساسية قبل فترة يعني أجت اللي جاء قالت إحنا راح نجهز نمد أبراج، يعني حاليا هسه وقت حالة الاتصالات بالنسبة للموبايلات مقطوعة ما عدا أجهزة الدولة الآي تو أن، يعني هاي الأجهزة الحساسة مال الدولة يعني.
أما أسعار الفواكه والخضر تتذبذب بين الارتفاع والهبوط إذا أغلق الجانب الإيراني تدفق البضاعة من جانبه.
أنا أشتغل مخضر محلات عندي وأبيع جملة وبالمجر رقي خيار مو شوى لو بيوصل علينا بربع لو ب 300 كيلو فنبيع احنا 350 جملة 500 مفرد. يعني ذاك اليوم السبت ما طبع عندنا سلعة كيلو بتيت وكيلو طماطة صار بألف رأسا صعد بينما كان 3000 وبربع.
وقال أحد تجار الخضار البصريين إنه غير استلامه للبضاعة عبر منفذ الشيب لارتفاع رسوم تكاليف النقل عن طريق البحر في البصرة.
بحر تكاليف وما صرف علينا وزرع جاي ينقص عندنا ويدمر 675 اللنج كم سيارة بيتقسم علينا ويوم ينقل البصرة تكاليف يصير وايد لأن السعر مضاعف على المواطن وعلي، يعني زال علي السعر عاجل على المواطن فشلوا ما صرفنا فقالوا المنفذ ماشي بالفتح اجينا هنا وتوكلنا على الله.
يشار إلى أن منفذ الشيب الحدودي تم تصنيفه في الفئة ألف والذي يشمل دخول البضائع وزوار العتبات المقدسة. لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي ميسان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
Thank you.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام جاي من بلادي، ود وحبابي إلي بجنحك سلام.
أرحب بداية بمخرج البرنامج بيتر كوبالك. أهلا وسهلا بيتر.
أهلا ومرحبا بيك في ريالة.
عودة من جديد بيتر إلى رسائل المستمعين المكتوبة والصوتية وكذلك الإلكترونية، وإن كانت قليلة جدا في هذه الفترة، وكالمعتاد تحمل أغلبها مشاكل تتعلق بعودة المفصولين أو زيادة رواتب المتقاعدين أو قضايا تتعلق بتعيين الخريجين وقضايا المهجرين.
عيوني لا تربي
يا غالي
وتنتظر،
ساعي جاري
أو عيوني لا تربي
يا غالي
وتنتظر،
ساعي جاري.
وصلنا أيضا كم هائل من الرسائل الصوتية تحمل التحيات لأسرة إذاعة العراق الحر وأجوبة المستمعين على سؤالي البرنامج. وكان السؤال الأول: ما اسم ربة الحب والجمال لدى الإغريق أو اليونانيين؟ والسؤال الثاني: كم مرة ينطبق عقرب الساعة في اليوم الواحد؟ بعض الإجابات كانت خاطئة إلا إجابة واحدة. تتصورون إجابة واحدة، يعني رسالة واحدة، وكانت من المستمع هادي فاضل حسين من كركوك. وتذكرون أعزائي أنه كما قلت سابقا أن الجائزة هي لقاء المستمع الفائز. لنتوقف أولا مع الإجابات الخاطئة، وهذه رسالة صوتية من المستمع حسين أبو علي من حي التعليم ببغداد.
السلام عليكم إذاعة العراق الحر المحترمون، تحياتي إلى مقدمة البرنامج فريال حسين والمخرجين. أنا سبب انقطاعي في الفترة سوء الشبكة في منطقتنا. حل السؤال: العقارب تتلاقى في اليوم الواحد 23 مرة، هذا حل السؤال مالي. أما عندي كلمات أهديها إلى المستمعين ولا كادر الإذاعة: سافر حبيبي الوفي بدموعي غرقته، ومن ودعاني ومشي، ومن ودعاني ومشي بقليد صافحته، وظليت أنا بحزن، وظليت أنا بحزن والدمع كفكفته. أيام مرت علي النوم ما شفته، الفراق عندي صعب وبنفسي جربته، الفراق عندي صعب وبنفسي جربته. حسين أبو علي من التعليم بغداد، تحياتي إلى كادر الإذاعة، شكرا لكم.
إذن أبو علي قال إن عدد مرات انطباق عقربي الساعة 23، وهذا جواب خاطئ للأسف. ومع ذلك نشكرك يا أستاذ أبو علي على تواصلك الدائم معنا.
ما عاد بك لصبحك
والله وكيد،
حساني ما فيدك صرك
والله وكيد.
كما وصلتنا إجابة خاطئة أخرى من المستمع أحمد من البصرة، واتصلنا به حيث أكد أن عدد المرات 24.
أحمد، أنت بعثت لنا جواب للسؤال: كم مرة ينطبق عقرباء الساعة في اليوم الواحد؟ طيب جوابك ممكن تذكر لنا إياه؟
24 مرة
بالوحدة وخمسة وبالسنتين وعشرة وبثلاثة وربع وبالأربعة وثلث وبالخمسة ونص إلا خمسة وبالستة ونص وبالسبعة ونص وخمسة وبالثمانية إلا ثلث وبالتسعة إلا ربع وبالعشرة إلا عشرة وبالدعش إلا خمسة وبالثمعش ضبط ألا بترجع مرة ثانية نفس ال
طيب أحمد شلون توصلت لهذا الجواب اللي أنت ذكرته 24 مرة؟ يعني استخدمت الساعة ومرر ومشيت به الأميال
وأقارب بالسيارة؟ أنا كنت بالسيارة جاي أسوق وسمعت السؤال وفكرت به وتوصلت لهذا الحل واتصلت.
احنا وصلتنا احمد العديد من الاجوبة، بعضها يذكر انه جواب 23 مرة وبعضها يذكر الجواب 22 مرة، وايضا هناك مستمع اجاب على سؤال مثل جوابك وقال 24 مرة، ولكن لحد الآن لم يتوصل إلا مستمع واحد إلى الجواب. طيب أحمد أنت طالب ولا موظف؟
لا كاسب.
طيب شلون العمل يعني ككاسب؟ يعني هل عندك بسطية؟ عندك محل صغير؟ عربانة؟
سيارة تاكسي عندي.
أنت سايق تاكسي؟
تاكسي نعم.
وشون الشغل يعني بالليل تعمل كسايق تاكسي لو خلينا نقول مثل الكلمة العراقية واحد يبند من وقت؟
لا لا هو أنا أعمل أبقى 12 بالليل تقريبا
ليحة ساعة 12، يعني معناته الوضع الأمني في البصرة مستقر بحيث تستطيع العمل لحد الساعة 12 ليلا.
نعم نعم.
طيب أنت دائما تسمع إذاعة العراق الحر وأنت بالتاكسي؟
مو دائما، يعني كنت أسمعها وهس تركت وهس رجعت أسمعها.
نعم. شو تحب نهدي لك أغنية؟
ما أحب.
ما تحب أغاني؟ طيب ما كل عد من هدي لك. طيب أحمد شكرا لك، وإن شاء الله تسمع الحل الصحيح من خلال حلقة هذا اليوم من برنامج النوافذ المفتوحة، ومع السلامة.
يعني أقول بس أقدر أسأل هسه هو الجواب صحيح لو مو صحيح؟ يعني
لا ما راح أقول لك.
شوكتي
تسمع بالبرنامج.
مع السلامة.
أعزائي والآن سمعنا طبعا إحنا الإجابات الخاطئة والإجابة الصحيحة الواحدة كانت من المستمع هادي فاضل حسين من كركوك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محدثكم هادي فاضل حسين من كركوك. ست فريال البارحة اتصلت بكم جاوبت على السؤالين، ولكن السؤال الثاني كان خطأ من عندي، فهسه أجاوب من جديد. بالنسبة للسؤال الأول، آلهة الرومان والإغريق هي أفروديت، اسمها أفروديت. أما السؤال الثاني وبالنسبة إلى الساعة، كم مرة ينطبق عقربي الساعة في اليوم الواحد؟ فإذا كان في 12 ساعة ينطبق 11 مرة، أما يوم كامل فينطبق 22 مرة. والسبب في ذلك يعني في كل ساعة يحتاج لكي ينطبق إلى مرة أخرى إلى ساعة كاملة وخمس دقائق وسبعة وعشرين ثانية وسبعة وعشرين بالمية من الثانية. وشكرا.
مهنئك يا سيد فاضل على الإجابة الصحيحة على سؤالي البرنامج، ومثل ما ذكرت أفروديت هي آلهة الحب والجمال عند اليونانيين، ويقابلها فينوس عند الرومان وعشتار عند البابليين. أما الإجابة على السؤال الثاني فعدد المرات اللي ينطبق بها عقرباء الساعة هي 22 مرة في اليوم الواحد. طبعا أنا حاولت الاتصال بك عدة مرات ولكن دون جدوى، وسأحاول تقديم الجائزة لك وهي لقاء البرنامج في الحلقة المقبلة من النوافذ المفتوحة. أما سؤال البرنامج في هذا الأسبوع فهو: ما هي الأعداد الثلاثة التي يساوي حاصل ضربها حاصل جمعها؟
نعيد السؤال. نعم. هو: ما هي الأعداد الثلاثة التي يساوي حاصل ضربها حاصل جمعها؟
طبعا احنا ننتظر منكم أعزائي أيضا المشاركة بأسئلة في كافة المجالات سواء الأدبية أو العلمية أو الجغرافية، وأنتوا أحرار.
بسامع عد الأصابع حبيبي سامع عد الأصابع أولا حبيبي أنت ثانيا حبيبي أنت أولا حبيبي أنت حبيبي أنت.
نتوقف أعزائي مع الزاوية الفنية ووصلنا تقرير غنائي من مراسل الإذاعة عماد جاسم الذي يزور دمشق حاليا حول الفرق الموسيقية الشبابية التي أخذت تحظى باهتمام الجمهور السوري والعراقي على حد سواء، وقد لا يخلو شارع أو ساحة أو متنزه أو نادي ترفيهي من وجود إعلانات لحفلات غنائية وموسيقية بمشاركة مطربين وفرق عراقية تقدم الطرب الفولكلوري والحديث. من هذه الفرق فرقة بغداد وفرقة شباب الرافدين العراقية وفرقة بابل الغنائية، وهذه الفرق تضم مواهب شابة وأصوات واعدة تحاول تقديم الطرب العراقي بأساليب جديدة. هذا أولا رئيس فرقة بغداد علي البحراني الذي يقدم أغاني لداخل حسن وناصر حكيم وناظم الغزالي وفؤاد سالم بالإضافة إلى كاظم الساهر.
والله شفنا روحنا عندنا استعداد، انا مطرب طبعا بس الشباب هوايه يعني مو عن طريق ما حد سماعي، فشفتهم عندهم استعداد الحمد لله عندهم اذن موسيقيه فانجمعنا.
زين ليش ما سويتوا الفرقه ببغداد؟ ليش بسوري؟
احنا من زمان هنا، انا من زمان طالع بالنسبه لي ببغداد، فتعرف انت نشوف واحد غريب وهاي طالع نتونس.
نسوون حفلات الجمهور السوري يحب اغانيكم؟
والله حسب لان اكو يسمع عراقي اكو ما يسمع اللون العراقي.
شو تغنون لهم دائما؟ شو الاغاني تغنونهم؟
هو اللون العراقي حزين يعني بشكل دائم، لو الايقاع سريع يكون الكلام حزين يعني تعرف من الواقع ماخوذ.
تهمنا دائما يعني مواويل على العراق، تذكرون اهلكم؟
طبعا ليش لا، صح انه اهلنا وياي، انا بالنسبه لي اهلي وياي، بس يعني هو العراق مجروح بشكل عام يعني مو الا موجودين او سوى ما موجودين، تعرف انت الغربه
دلولا ما تظن بيوم ترتاح، الجرح سال عن حد من القهر ساح، ملينا والله الغرب قلب يا وكت نرتاح، ملينا والله الغرب قلب يا وكت نرتاح، تمر أيام واشهر وانا ويا الزمن نواح، الزمن سمسي يف علي بويا تهجم وصاح، هذول الغرب اتوقع اخس يا صاح، انا ظلي اتوعدهم اخو تالي طلع سفا، بالطيف جاني شخص باسم العراق وصاح ارجع يا ابني الي خلني ابتسي اي مرتاح.
أما عازف الإيقاع في فرقة شباب الرافدين العراقية الفنان زيد البغدادي فيقول أن فرقته تقدم ألوان من الغناء الفلكلوري وتحاول أن تجدد في بعض الأساليب الغنائية وتعتمد على آلات الإيقاع وبعض الآلات الموسيقية الشرقية والحديثة، وهناك عشق خاص للجمهور السوري لسماع الطرب العراقي.
الآلات الطيران والإيقاع، هاي الطيران وإيقاع خشبة أدنى زين، بزق جيتار،
آلات شرقية وآلات غربية،
شرقية وغربية.
بس دا أشوف يعني أغانيكم مو حديثة، أغلبها قديمة.
والله يعني هو حسب الجو المطلوب، حسب الجو المطلوب عندنا نغني.
وين دائما تسوون حفلاتكم جلساتكم؟ أكثر شيء جمهوركم عراقي أو سوري؟
والله حسب يعني أكو هيك وأكو هيك، أكثر شيء يعني عراقي وسوري.
هم تغنون أغاني سورية؟ يطلب من عندكم أغاني سورية؟
احنا شعدنا شي نغني.
أما الفنان والعازف حامد جميل من فرقة بابل الغنائية فيقول أنهم يقدمون الغناء العراقي وأحيانا الغناء السوري في بعض الحفلات في بعض حفلات الأعراس السورية، وأحيانا يشترك الشعر الشعبي العراقي في فقرات الحفل المنوع في السهرات والسفرات الترفيهية في سوريا. هم تتمنون يسوون حفلات بالعراق؟
أتمنى نسوي حفلات بالعراق يعني
شنو الأعمال اللي تحبون يعني دائما تغنوها بحفلاتكم هنا؟
يعني أغاني عراقية على شوي سوري.
زين يعني من يطلب من عندكم أغاني سورية تحبون تنوعون راس هنا عراقيين، تحبون تقدمون سوري وعراقي تقدمون؟
إيه سوري وعراقي سوية.
زين وأيضا تطلعون ويا سفرات؟
إيه سفرات رحنا عدة مرات، رحنا سفرات.
غشوك وصفه وإلك دنيا وسعادة وخير، وصدقني إيش ما هجر لازم يعود الطير، وكل شيء محضر إلك وكاويلك هدومك وابنك يشبقك شبق ويشاركك نومك، علاو أنت رحت للغرب وتريد مالومك.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر من العاصمة السورية دمشق.
يا طير مسافر له وصل لهذا الكلام، ميت حبيبك كله والليل بد ما ينام.
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.